بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وخلافه، خلاف ماذا؟ المتواتر، قد يرد بلا حصر أيضا، بلا حصر لطرقه، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر. أو بهما، أي باثنين فقط أو بواحد. طيب، عندنا في الاصطلاح عندنا آحاد، وعندنا عزيز، وعندنا مشهور ومتواتر. فيقول: المشهور يكون بثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ شروط، ما لم تجتمع فيه شروط التواتر، أو بهما، أي باثنين فقط أو بواحد. والاثنين ماذا يقال له؟ عزيز. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن يكون ألا يقل في إحدى طبقات السند عن اثنين، فإذا كان أقل ما يوجد في طبقات السند راويان فهذا هو العزيز، وإن كثر في غير هذه الطبقة. رواه عن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ورواه عن أحد الصحابة عن أحد الصحابيين اثنان، ثم رواه أكثر وأكثر، لا يضر. أهم شيء أنه يكون في طبقة واحدة من طبقات السند أقلها اثنان، بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. فالأول المتواتر، وهو المفيد العلم، المفيد للعلم اليقيني. فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه. على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، يعبر عنه بضروري أو بيقيني. وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء. هذا القول ليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. قال: ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. وليس معناه أنه إذا كانوا يعني كان هؤلاء كلهم على صفات لا توصلهم إلى رتبة التواتر، بعضهم قد يكون متواترا، قد يكون يبلغ التواتر بالعشرة، وبعضهم ولو كانوا نحو العشرين ما يصل بهم التواتر بحسب المخبرين. قال فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي، لأنه قد رواه عشرات من الصحابة، وما ادعاه من العزة ممنوع. يعني رد هذا القول، الحافظ يرد هذا القول على أن المتواتر عزيز يعني قليل يندر وجوده، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، يعني بعضهم يقول هذا ما هو موجود، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع عن كثرة الطرق على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا أو وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير مما ذكروا من المتواتر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه هذه بعض المتواتر، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قيل رواه 36 من الصحابة، قيل أكثر من 50، فعدد كبير رواه. وهكذا حديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له مثله في الجنة. وأحاديث الرؤية، أحاديث رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وأحاديث الشفاعة، وأحاديث الحوض، وأحاديث مسح الخفين، هذه كلها مبلغها تواتر. قال: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير المستفيض بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه، يقول هو الصحيح أنه المشهور مستفيض واحد، سواء طيب قال يكون في ابتداء وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن، ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، يعني قد يكون مشهورا ولو لم يكن صحيحا، قد يكون اشتهر على ألسنة الناس، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، لا يشترط التواتر ولا يشترط أن يكون عزيزا ولا يشترط كل هذا، المهم أنه إذا ثبت السند ولو بحديث واحد كما هو حديث عمر، حديث عمر فرد غريب ومع هذا متفق على صحته ومجمع على صحته. قال: وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، قال ابن الحاشي قال اللقاني بل هو رئيسهم في وقته، اسمه محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام منسوب إلى جبة ضم الجيم وتشديد الباء الموحدة، قرية من قرى البصرة، كذا ضبط ابن السمعاني في الأنساب. قال وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. ما هو أول حديث في البخاري؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني يقولون هذا يكفي في الرد، فالبخاري ليس شرطه أن يكون الحديث مروي عن اثنين وأكثر، هذا ليس شرطا للبخاري، فأول حديث فيه حديث فرد غريب. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. إيش معنى هذا؟ اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين في جميع طبقات السند، قال يمكن أن يسلم هذا. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة، يعني أن يوجد اثنين في طبقة من طبقات السند وإن كثروا في غيرها عن اثنين. قلت إن أراد رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثال ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده. هذا الحديث ما له؟ من أي الأقسام؟ حديث عزيز رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، من هما؟ أنس وأبو هريرة. قال رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، هؤلاء اثنان، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد. هل اشترط هذا التفرد أن يكون في جميع طبقات السند؟ لا، ولو في طبقة واحدة رواه واحد فهو يعتبر بالأقل. قال ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه، الغريب المطلق والغريب النسبي. حديث عمر من أي القسمين؟ حديث عمر الذي ذكر مثاله الآن هل هو غريب مطلق أم غريب نسبي؟ غريب مطلق، غريب مطلق، ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر، وما رواه عن عمر إلا هكذا علقمة محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد في كل هذه الطبقات واحد، وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد. إذن الآحاد يدخل فيه ماذا؟ المشهور والعزيز والفرد الغريب، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شرط التواتر. وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال به على البحث عن أحوال رواتها. دون الأول وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. قال: وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك، يعني وإن كان فردا غريبا فإنه يفيد العلم، يفيد العلم وإن لم يكن متواترا، قال على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف بالتحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها، ولكن هذا القول مرجوح أنه يكون ظنيا مطلقا، يعتبرون ما عدا المتواتر خبر ظني. إذن معناه كم أحاديث في الصحيحين ما بلغت التواتر يكون الأخبار عنها نقول هذه ظنية؟ هذا غير صواب، بل هي يقينية، نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ما دام المخبر ثقة عن ثقة وهكذا مقبول الرواية محتج به إلى نهايته. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر. إذن هذه قرينة من القرائن التي تفيد العلم، قرينة من القرائن التي تفيد العلم في خبر الآحاد، ما هي؟ وجوده في الصحيحين وإن لم يكن متواترا. فإن احتفت به قرائن منها فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وذكر الإجماع في ذلك. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، يعني هذا الكلام وهذا الوصف الذي ينطبق على أحاديث الصحيحين يخرج منه ماذا؟ الأحاديث القليلة المنتقدة التي انتقدها الحفاظ. وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا، ويشارك فيه غيره عن الشافعي، ويشارك فيه غيره عن مالك ابن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعي بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا العالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. إذن الحديث إذا لم يكن متواترا وكان في الصحيحين فهل يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ نعم يفيد العلم، فهذه من القرائن التي تدل على التي احتف بها فتجعله يفيد العلم. وقد رد غير واحد من أهل العلم على القول بأن ما لم يكن متواترا بأنه يفيد الظن ولا يفيد العلم، بل يفيد العلم ما دام رواته ثقات. فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا دل على قبول خبر الثقة. وكم من الصحابة الذين يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام هو واحد، ما يقولون نحتاج إلى من يكون معه حتى يقبل خبره. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة إلى أهل اليمن، وهكذا أرسل معاذا إلى جانب مخلاف من مخالف اليمن، وأبا موسى إلى مخلاف مخالف اليمن، مصعب بن عمير إلى المدينة، بل الأنبياء هو واحد، فكيف يعني يردون؟ هذه كل هذه الحجج تدل على أن القول بأن ما لم يكن متواترا أنه لا يفيد العلم مطلقا هكذا هذا قول مرجوح، كما حققه الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم. فما هو الذي يقابل المتواتر؟ الآحاد. وما هو الذي يدخل فيه؟ يدخل فيه الغريب والعزيز والمشهور. هل من شرط الصحيح أن يكون الحديث فيه ما رواه اثنان فأكثر؟ لا. قالوا يرد على هذا القول أول حديث في الصحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات فهو حديث فرد غريب. إلى هنا سبحانك وبحمدك.